أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف ثانيهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة الجامعة، حيث أن الإمام الهادي سلام الله عليه يصف أئمة أهل البيت بأنهم خيرة الله وحزبه. خيرة الله وحزبه، الحزب بكسر الحاء وسكون الزاي، يأتي في اللغة بمعنى الطائفة، ويأتي لغة بمعنى الجماعة، ويأتي لغة بمعنى الجند. ولعله أكثر الاستعمالات هو استعمال الجند، استعمال الجند، وبعضهم يستعمله استعمال الأنصار، فيطلق في اللغة على أصحاب الرجل وأنصاره الذين يكونون على رأيه وطوع أمره بأنهم من حزبه، بأنهم من حزبه. وأهل البيت سلام الله عليهم هم حزب الله، أهل البيت سلام الله عليهم هم حزب الله تعالى، أي أنصاره الذين اختصوا به وأطاعوا أوامره وانتهوا عن نواهيه عليه السلام ورحمة الله. ولم يقصدوا غير الله، ولم يقصدوا غير الله. وهذه الفقرة إشارة إلى قوله تبارك وتعالى في سورة المجادلة الآية 22: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذه فسرت بأنهم بأهل البيت سلام الله عليه. أيضا وقوله تبارك وتعالى في سورة المائدة الآية 56: قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول الإمام الصادق عليه السلام: نحن وشيعتنا حزب الله، نحن وشيعتنا حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. روايات كثيرة وأحاديث كثيرة وردت في عند الفريقين، منها مثلا حديث عمار بن أبي اليقظان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يجيء رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة آخذا بحجة ربه، ونحن آخذون بحجة نبينا، وشيعتنا آخذون بحجتنا، فنحن وشيعتنا حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. أيضا في حديث الإمام الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين قال: رسول الله يا علي، بكم يفتح هذا الأمر وبكم يختم، بكم يفتح هذا الأمر وبكم يختم، عليكم بالصبر فإن العاقبة للمتقين. أنتم حزب الله وأعداؤكم حزب الشيطان، طوبى لمن أطاعكم وويل لمن عصاكم. أنتم حجة الله على خلقه والعروة الوثقى، من تمسك بها اهتدى ومن تركها ضل. أسأل الله لكم الجنة، لا يسبقكم أحد إلى طاعة الله، فأنتم أولى بها. أيضا في حديث جابر يقول: سمعت رسول الله يقول: حزب علي حزب الله، وحزب أعدائه حزب الشيطان. الكلام فعلا في بحث الإمامة، وقبل أن ندخل هذا البحث نود الإشارة إلى العقيدة 21، عقيدتنا في القرآن الكريم. نحن نعتقد أن القرآن الكريم غير محرف، لا يوجد فيه نقص ولا زيادة، هنا نسأل من هم الذين قالوا بتحريف القرآن الكريم، وما هو دليلهم على هذا المدعى؟ في الدرس السابق بينا اعتقادهم أن القرآن الله تبارك وتعالى حفظه، وهناك آية شاهد ودليل على هذا الحفظ، وأن القرآن هو هذا ما بين الدفتين الذي كان في زمن رسول الله، والذي هو موجود عندنا، والذي سيكون إلى آخر يوم، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. لكن هنا يأتي السؤال، من هم الذين قالوا بتحريف القرآن، وما هو الدليل على مدعاهم؟ الجواب على هذا السؤال، القائلون بتحريف القرآن فرقتان، هما الإخباريون من الشيعة والحشوية من أهل السنة. الإخباريون من الشيعة والحشوية من أهل السنة، ويوجد قولان في هذه المسألة. القول الأول، بعضهم استدل على وجود الزيادة والنقصان، التفت الزيادة والنقصان في القرآن على غرار ما حصل في التوراة والإنجيل، يقول أن التوراة فيها زيادة ونقصان، والإنجيل فيه زيادة ونقصان، إذن القرآن فيه زيادة ونقصان. نسأله، ما هو دليلك على هذا المدعى؟ يقول دليلنا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث المشهور، لترتبن سنن من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اتفق هذا الحديث الشريف، لترتبن سنن من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يقولون الأمة الإسلامية ستركب وسيصيبها ما أصاب الأمم التي قبلها، فالأمة الموسوية أو العيسوية قد أصابتها أمور كثيرة، منها تحريف التوراة وتحريف الإنجيل، ونحن على نفس هذه السنن. إذن القرآن الكريم محرف، إذن القرآن الكريم فيه زيادة، إذن القرآن الكريم فيه نقصان. هذا هو دليلهم على وجود الزيادات أو النقص في القرآن، كما حصل في أمة موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما السلام. جوابنا لهؤلاء البسطاء أن القرآن لا يوجد فيه زيادة ولا نقصان، ودليلنا من كتاب الله العزيز في سورة الحجر آية 9، سورة الحجر آية 9، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه آية تدل على أن كتاب الله العزيز غير محرم. آية أخرى في سورة الإسراء الآية 88، قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معاضدا مساندا، يعني لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يستطاعوا. إذن من يستطيع أن يصل أو يأتي بزيادة ويجعلها في كتاب الله العزيز؟ فدليلنا أنه إذا عجز البشر عن الإتيان بآية واحدة، كيف إذن يمكن التصديق بوجود زيادات في القرآن؟ وهذه الزيادات تتطلب قدرة فائقة على غرار القدرة الإلهية في نزج ونظم هذا الكتاب العزيز. وقد ثبت استحالة هذا القرآن، ثبت أن هذه القضية مستحيلة. هذا هو القول الأول ورد. القول الثاني، الفرقة الثانية قالوا بوجود النقص في القرآن. تلتفت يعني بعض الغلاة أو المغالين في أمير المؤمنين عليهم السلام لهم هذا الرأي، قالوا أن هذا القرآن الكريم ناقص فقط، لا توجد فيه زيادة، لا توجد فيه زيادة، ولكنه ناقص. توضيح ذلك، هناك أناس مغالين من الشيعة يعني من السنة، أكو أسماء كثيرة راح نبين، أنه أبو هريرة الدوسي، كعب الأحبار، بولس اليهودي، عبد الله بن سلام اليهودي إلى آخره، هؤلاء وضعوا أحاديث مكتوبة على رسول الله. ولكن بعض المغالين في أئمة أهل البيت عليهم السلام يقولون هكذا، يقولون أن الآيات التي أنزلت على رسول الله والتي كانت فيها رائحة فضائل ومناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام قد حذفت ورفعت، قد حذفت ورفعت. وهكذا أيضا هم يعتقدون أن هناك آيات نزلت وصرحت بأسماء أئمة أهل البيت عليهم السلام، بأسماء أمير المؤمنين، باسم أمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا هناك آيات صرحت بأسماء المنافقين، صرحت بأسماء المنافقين، قد تم حذفها، قد تم حذفها من كتاب الله. لماذا؟ للحفاظ على ما وجه المنافقين والتغطية على مناقب وفضائل أمير المؤمنين عليه السلام. أما بالنسبة إلى آيات الأحكام أو آيات القصص أو القوانين فإنها لم تتعرض لأي تحريف، لأن هاي ما كانت تهم جهة معينة أو لم تكن تصب في خدمة هؤلاء في جهة معينة، لذلك وجودها أو عدم وجودها لا يغير شيء. لكن وجود آية تصرح باسم أمير المؤمنين، لا، هاي راح تقلب الأوضاع. وجود آية تصرح بأسماء المنافقين من هم وفي من نزلت هذه الآية، هاي راح تسبب مشاكل. فهؤلاء يقولون أن هذه الآيات قد حذفت. الجواب على هذا القول الثاني، القرآن الكريم لا يوجد فيه نقص، ودليلنا هو كلام أمير المؤمنين عليه السلام. هناك قول لأمير المؤمنين عليه السلام مخاطبا طلحة يقول فيه: إن أخذتم بما فيه، أي القرآن، إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. إذن هذا تصريح من سيد الموحدين على أن القرآن لا يوجد فيه نقص وأن الحجة فيه تامة. فهذا الحديث الشريف دليل على عدم وجود النقص، على عدم وجود النقص في القرآن، لأن موضوع الفضائل والمناقب لأمير المؤمنين عليه السلام باق على حاله، ولكن يحتاج العاقل شيء من التدبر لكي يدركها، كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام: فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. أكثر من 300 آية أو أكثر نزلت في أمير المؤمنين، لكنها لم تصرح، لكن تحتاج إلى شيء من التدبر، من التأمل الصادق، من كان سيصل إلى أنها نزلت هذه في علي عليه السلام. أما موضوع الأسماء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك مثلا، يقولون في علي، ولكن حدث الحادث، بلغ ما أنزل إليك في علي. موضوع هذه الأسماء أو بعض الحقائق الأخرى، الأمر ليس هكذا، بل أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يكتب في ذيل كل آية في من نزل، من سواء كان من المؤمنين أو المنافقين، وكتابة أمير المؤمنين في ديني كل آية كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الكتابة كانت نوع من التفسير، كانت نوع من التفسير. ولا يوجد معنى أن القرآن صحيح موجود عند علي وانتقل بعدها إلى أئمة أهل البيت والآن هو موجود عند الإمام الحجة سلام الله عليه، هذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح. يعني التدوينات التي كان يقوم بها أمير المؤمنين عليه السلام كانت من قميم القرآن، وكانت أشبه بالتفسير للآيات، أشبه بالتفسير للآيات. إلا أن هؤلاء اعتقدوا وزعموا أن هذه التفسيرات النبوية هي آيات قرآنية أو أجزاء من الآيات، وهذا الأمر غير صحيح. هنا يأتي هذا السؤال ونحاول نختم البحث، من هم الكذابون والوضاعون الذين رووا أحاديث تحريف القرآن، رووا أحاديث تدل على أن هذا القرآن محرف؟ الجواب، هناك دواعي كثيرة للكذب، وقد وضع الحديث من قبل الوضاعين، من قبل المنافقين الذين دخلوا إلى الإسلام ولكنهم لم يؤمنوا بالله بل آمنوا بالشيطان. دخلوا إلى الإسلام خوفا من الإسلام، وصل السيف إلى رقابهم، عجزوا عن محاربة الإسلام، فاستخدموا طرق ملتوية لتهديم الإسلام من الداخل. فلذلك وضعوا أحاديث كثيرة تدل على أن كتاب الله محرف، منهم كعب الأحبار، يونس اليهودي، وهب بن منبه، الضعائني أو الضعائي، عبد الله بن سلام اليهودي هذا المجهول الحال، وأبو هريرة الدوسي. هؤلاء دخلوا إلى الإسلام لهذا الغرض الخبيث، وهو تهديم الإسلام من الداخل، ونسبوا هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنافق أبو هريرة الدوسي من بين هؤلاء الكذابين. علماء الشيعة يصنفون أبو هريرة، والمحققون من أعلام السنة يصنفونه مع الكذابين الذين وضعوا الحديث، فقد رويت عنه آلاف الأحاديث، على الرغم أنه لم يصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 3 سنوات فقط. يضع آلاف الحديث، بحيث يضع أحاديث أكثر من أهل مكانه، أكثر من أمير المؤمنين. اللطيف في الأمر أنه وصل به الأمر لشدة كذبه ووضع إلى حد أن عمر بن الخطاب هذا الكاذب قد تذمر من كذبه وجلده مرتين، مرة في زمن رسول الله ومرة في خلافته، يعني بين قوسين قال له كذب بس مو يجي، قال له لن كذب بس توصل فيك مرحلة تكذب هذا الكذب الفظيع، فجلده في زمن رسول الله ومرة في خلافته. يذكر مسلم بن الحجاج في صحيحه أن عمر بن الخطاب ضرب أبا هريرة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زال يضربه حتى سقط على الأرض. يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي يقول قال أبو جعفر الإسكافي، هذا أستاذ المعتزلي، يقول وأبو هريرة غير مرضي الرواية عند شيوخنا، ضربه عمر بالدرة وقال له قد أكثرت في الرواية والكذب على رسول الله، في شرح النهدي المجلد الأول. يذكر ابن عساكر في تاريخه الكبير والمتقي الهندي في كنز العمال أن عمر بن الخطاب ضرب أبو هريرة. يذكر أيضا ابن أبي الحديد المعتزلي قول لأمير المؤمنين عليه السلام ينقله عن أستاذه أبو جعفر الإسكافي، يقول فيه أمير المؤمنين أكذب الناس أو قال أكذب الأحياء على رسول الله أبو هريرة الدوسي، في شرح النهج المجلد الأول صفحة 360. أبو حنيفة الذي هو يعد من الأركان الأربعة عند أهل السنة يقول كل صحابة رسول الله عدود إلا بعضهم، وأبو هريرة إلا بعضهم، ومنهم أبو هريرة وأنس بن مالك. إذن هذه الطائفة من المغانين، هذه الطائفة الأخيرة والتي قبلها من المغانين الذين وضعوا الحديث ونسبوه إلى رسول الله، وهؤلاء المغانين يتصورون أنهم بهذا الحديث يرفعون من شأن أمير المؤمنين عليه السلام. هؤلاء لم يرفعوا من شأن أمير المؤمنين، هؤلاء تلاعبوا بهذا القرآن، أفسدوا القرآن، القرآن الحقيقي والأصلي موجود عنده، يقولون أنه موجود عند أمير المؤمنين وحرم منه بقية المسلمين وهو الآن ينتقل بيد أئمة البيت، هذا كلام معاني غير صحيحة. وأيضا على آثارهم وغرارهم الإخباريون، الإخباريون تمسكوا بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا حجة، وكل هذه المعاني غير صحيحة، والصحيح أن القرآن الكريم هو هذا الموجود ما بين الدفتين، لا يوجد فيه زيادة ونقص ولا يوجد فيه نقص، وكل هؤلاء من حيث يشعرون أو لا يشعرون أساءوا إلى الإسلام وإلى كتاب الله العزيز. الكلام في الإمامة، عقيدتنا في الإمامة، يقول المصنف رحمه الله: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، بعضهم ذهب إلى أن الإمامة من أصول المذهب، عندنا أصول الدين وعندنا أصول المذهب وعندنا فروع الدين، بعضهم قال عندما نذكر الإمام فالإمام ليس من أصول الدين وإنما من أصول المذهب، هذا الرأي بعضهم يقول غير صحيح، يعني الذين ادعوا أن الإمامة من مختصات الشيعة الإمامية والشيعة الإمامية يتفردون بالإمامة دون بقية فرق المسلمين، هذا القول غير صحيح. نعم، كون الإمامة من مختصات الشيعة الإمامية أو المذهب الحاق هذا لا يعني أنها من أصول المذهب، بل هي من أصول الدين، بل هي من أصول الدين، يعني الآيات التي دلت على الإمامة تخرجها من أمار المذهبية إلى شمولية الإسلام، الآيات التي الكثيرة التي أشارت إلى الإمامة وبحث الإمامة تخرجها من أمار المذهبية إلى شمولية الإسلام وعمقه وتأصله في الأسس والثوابت الحقة التي لا علاقة للمذهبية بها، بل أن المذهبية كما نعرف المذهبية مذهب الفلاني أو الفلاني أو الفلاني هذا شيء طارئ على واقع الإسلام وأسسه الفكرية، فإذا الإمامة من أصول الدين وليس من أصول المذهب. قال: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، هذا الفرق بين المؤمن والمسلم، ولا يجوز فيها تقليد الآباء، لماذا؟ لأنها ليست من فروع الدين بل هي من أصول الدين، والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا بل يجب النظر، أدلة وجوب النظر، وجوب شكر المنعم، وجوب دفع الضرر، المعرفة ضرورة فكرية أنه لا بد من وجود حافظ للتشريع، وإلا ستضيع جهود الأنبياء بعد رسول الله، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة، وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا، وإلا الذي ينفي الإمامة ذمته مشتغلة. هناك حديث شريف لعله نسلط عليه الضوء إذا سمح الوقت: من مات ولم يعرف إمام زماني مات ميتة جاهلية. هذا الحديث مستفيض، يذكره مذكور في كتب الفريقين من السنة، من الشيعة والسنة، فهنا لا بد لكل أحد أن يسأل من هو إمامه، يعني لو أن شخص مثلا ولد في العراق وعاش وترعرع مثلا في السعودية ثم بعدها انتقل إلى مصر، ثم بعدها استقر به الأمر في أفغانستان. في الوقت الحاضر يا أبناء العامة أيها السنة، لا بد من وجود إمام. من هو إمامه؟ هل أن إمامه الرئيس جلال الطالباني مثلا الذي ولد في العراق، أو أن إمامه مثلا الملك السعودي عبد الله؟ لو إمامه لا رئيس مصر، لو إمامه رئيس أفغانستان، من هو إمامه على حديثكم هذا؟ لا بد من وجود إمام. إذا مشيتوها سابقا أنه الإمام الأول أبو بكر وعمر، وبعدها جودون بني أمية وبني العام، هل تشون تمشون هذا؟ من هو إمامكم؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ فعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا أو سلبا. فإذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز التقليد فيها، التقليد لكونها أصلا، يعني إذا لم تكن الإمامة من الأصول، إذا لم تكن الإمامة من الأصول خلافا لاعتقادها. نحن نعتقد أن الإمامة من أصول الدين، واعتقد البعض أنها من فروع الدين وقلد في مسألة الإمامة، فإن تقليده هذا باطل، تقليده باطل. ليش؟ لأن هي مو من فروع الدين، هي من أصول الدين، وأصول الدين يجب هناك النظر، ويجب المعرفة، ويجب أن يستخدم الإنسان العقل والتعمل، تعمل العقل فيها. فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة، أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلا، يعني واجب عقلا أنه الإنسان يكون ذمته غير مشتغلة من ناحية التكاليف الشرعية. وهناك حديث شريف ثبت عند الفريق أنه لا بد من وجود إمام، فإذا ذمة كل إنسان مشتغل، من هو إمامه؟ لا بد من البحث عنه. قال: وليست كلها معلومة من طريقة قطعية هذه التكاليف، فلا بد من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة. إذا ذمتنا مشتغلة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني باتباعه، إما الإمام على طريقة الإمامية وهو الحجة من الحسن الروحي له الفداء، أو غيره على طريقة غيره، أي خليفة عندهم أو أي رئيس أو أي ملك بعد تبعهم صار هو إمامه. قال: كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى. لا، الإمام أيضا أدخلها في مسألة اللطف، لأن اللطف الإلهي من كمال الله، اللطف في العباد من كمال الله المطلق. الله تبارك وتعالى هو اللطيف بعباده، وهو الجواد الكريم. فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف، فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يفيض الصفة، لأنه كريم جواد لا بخل في ساحته. فأرسل لهم الأنبياء، وأرسل لهم معينة ونص على الأئمة لطفا ورحمة بعباده، ولكن الأئمة لم يأخذوا دورهم. يعني اللطف الإلهي والرحمة الإلهية موجودة متمثلة بوجود الإمام سلام الله، ولكن الإمام الآن يأخذ دوره، الآن لحد الآن لم يأخذ دوره. لماذا؟ الخلل عند الله أم عندنا؟ الله كريم الجواد لا بد في ساحته، اللطف من كماله المطلق، ولكن الخلل في الوعاء، الوعاء لا يتسع، يعني المحل غير قابل ومستعد مثلا الآن في هذا الآن لظهور الإمام، لأنه قطعا أو الله يعلم الوقت المناسب الذي سيظهر فيه الإمام، وهذا كله لحكمة. إذن أين الخلل؟ الخلل فينا، الخلل فينا. إذن عدم وجود الإمام أو تنحي الإمام مثل أمير المؤمنين الذي أصبح جليس داره 25 سنة بئر معطلة، هذا ما هو سببه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أو تنحي الإمام الحسن أو إلى آخره، من أئمة أهل البيت الذين قضوا أعمارهم في السجود. قال كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى، فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، وإلا سيكون خلاف الحكمة. وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس عدا مسألة الوحي لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة، والدليل الذي يوجب أرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول. لماذا؟ لأن وظيفة النبي ما هي؟ هو رسم الطريق للناس. النبي يبين للناس صلاحهم وفسادهم، الناس عاجزون عن إدراك كل هذه الأمور في عالم الدنيا والأمور التي ستحصل في عالم الآخرة. فالنبي وظيفته هي الهداية والإرشاد، نفس هذه الوظيفة هي وظيفة الإمام. الإمام يكون حافظا للتشريع من بعد النبي، وبالتالي نفس الأدلة العقلية التي دلت على النبوة نفسها نستطيع أن نأخذها ونستدل بها على وجود الإمامة. قال فلذلك نقول أن الإمامة لا تكون إلا بالنص. حتى هذا خلاف، هذا خلاف هذه العقيدة. المصنف يتعرض فيها على عدة نقاط. النقطة الأولى ما هي الإمامة لغة واصطلاحا، الأمر الأول ما هي الإمامة لغة واصطلاحا، الأمر الثاني هل أن الإمامة من أصول الدين أم أنها من فروع الدين أم أنها من أصول المذهب. أكرر، هل أن الإمامة من أصول الدين أم من فروع الدين أم من أصول المذهب. الأمر الثالث هل أن الإمامة بالنص أم بالاختيار أم بالميراث، هل أن الإمامة بالنص أم بالاختيار أم بالميراث، وما هو رأي الإمامية في هذه المسألة، يعني رأي المدرسة مدرسة أهل البيت ورأي المدرسة مدرسة الخلفاء. النقطة الرابعة عدم خلو الزمان من إمام، عدم خلو الزمان من إمام. المطلب الأول الإمامة لغة واصطلاحا، الإمامة لغة واصطلاحا. الإمامة في اللغة مصدر من أم يئم إمامة، مصدر من أم يئم إمامة، وهي الولاية العامة التي منها الإمارة والسلطنة. فالإمام هو من يؤتم به أو يقتدى به، الإمام هو من يؤتم به أو يقتدى به. إذن الإمام أعم من أن يكون إماما يقود الناس إلى الصراط المستقيم أو يضلهم ويحرفهم في اللغة، في اللغة يعني من ائتم الإمام، من ائتم به قوم سواء كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. مو عندنا قوله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أو قوله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إذن الإمام في اللغة لا يطلق، واستخدام القرآن له أعم من أن يكون إمام يهدي إلى الصراط المستقيم، أو قوله تبارك وتعالى وقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر أي قاتلوا رؤساء الكفر كما ورد في لسان العرب لابن منظور المجلد 12 صفحة 24. الإمام له عدة معاني الطريق الواضح قد يطلق المحادي للابن. فعند إرادة أحد مصادقها فلا بد من نصب القرينة، لأن الإمام معنى له أكثر من معنى، فلا بد من وجود ونصب القرينة لكي تدل على المعنى المراد. يعني يقال لإمام الجماعة إمام، يقال لإمام الجمعة إمام، يقال لإمام العسكر إمام إلى آخره. هذا الإمامة في اللغة. أما الإمامة اصطلاحا، هنا خلاف بين الشيعة والسنة. الإمامة في الاصطلاح في علم الكلام خلاف بين الشيعة والسنة. يعني السنة يفسرونها بما يوافق معتقداتهم في الخلاف، بحيث يعطوها تعريف يطبقوه على أبو بكر أو على عمر أو على عثمان إلى آخره، بحيث عندما يقرأ المتعلم عندهم التعريف مصادق هذا التعريف من هم مثلا الخلفاء الثلاثة، فيقول هذا هو إذن الإمام. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن هم أعطوا تعريفا يوافق معتقدات. ماذا قالوا؟ عرفوها هكذا، يقولون الإمام إمارة أو خلافة ظاهرية تقتصر على إدارة البلاد والعباد ظاهرا. حتى ترى نجي نفهم من كلامه، حتى وإن صار إمام بقوة السيف أو بالقهر فيجب على الأمة أن تطيعه، يجب على الأمة أن تأتمر بما يريده. إذن هم يقولون الإمام إمارة أو خلافة تقتصر على وظيفته، تقتصر على إدارة البلاد والعباد حسب الظاهر، بينما الإمام على مشرب الإمامية الاثنى عشرية يختلف، فهي ليست مختصة أو مقتصرة على ظواهر الأعمال، بل تصل إلى بواطنه. يعني الإمام همها البواطن والقلوب. يعني السنة، إذا أردنا أن نضع تعريف السنة ونشير إلى الأمور التي فيها السنة، يقولون هكذا: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي. السنة ماذا يقولون؟ يقولون رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي، وانتهت المسألة. هذا التعريف مخدوش، فهناك إرادات كثيرة على هذا التعريف، إن شاء الله سنبينها في الدرس القادم. إضافة ذلك سنبحث في فروع الدين وأصول المذهب، ثم بعدها سنبين أنه ما هو كيفية الاختيار الإمامة، هل هي بالنص أم بالميراث أم بالاختيار، الزيدية ما هو قولهم في مسألة الإمامة وإلى غيرها من هذه الأبحاث. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.